وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، يعني أولا وقبل كل شيء، فإني أحب أن أذكر لكم أني أحبكم في الله. أسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والمقصود إخوتاه أننا في غمرة الغفلة وفي سكرة كثرة المشاغل والهموم وفي زحمة الأحداث وفي زخم هذا الكم الهائل من المسؤوليات، في أكثر الأحيان ننسى أصل المسألة التي ينبغي أن تتعلق في عنق كل مسلم، ننسى ديننا ومسؤوليتنا تجاهه، ننسى أن هذا الدين في عنق كل منا له حق نشره والعمل على تمكينه في الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا أصل إخراج هذه الأمة، شعارك شعار ربعي بن عامر، إن الله ابتعثنا لنخرج، نحن أوجدنا من أجل هذا واختارنا الله من أجل هذا. فإذا تركنا أصل القضية، أصل أهمية وجودنا وسبب إخراجنا، فقد ضيعنا هويتنا. ولذا هذه الأمانة التي تتعلق في عنق كل منا، أنه يجب أن يعمل لدين الله لتمكينه ولتحقيق هذه المكانة للدين في الأرض، لتعبيد الناس لرب الناس. إذا استشعر كل منا هذه المسؤولية، فإن الذي يفقد الشيء غير قادر على أن يعطيه، أليس الأمر كذلك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أردنا أن نعطي الإسلام، أن نصنع للإسلام رجال، فلابد أن نكون نحن أولا رجال، لابد أن نكون رجالا أولا وقبل كل شيء. هذا أصل وجودنا. ولكننا كما سبق معنا في عديد من المرات، نشأنا في بيئة جاهلية محضة، خرجنا نتيجة عادات وتقاليد بعيدة عن الإسلام، مناهج دراسية ودراسات وأفكار بعيدة عن الإسلام، مش بعيدة عن الإسلام كل البعد، ولكن أفكار مشوهة أو مشوشة وليست واقعية ولا صحيحة. لأجل ذلك كان هذا الجيل الذي يتسم أو يسير في حالة انعدام الوزن، يسير في مرحلة التيه، توهان تام. لكي نضع أقدامنا على أول الطريق، لابد أن نعرف ربنا، هذه الأولى. الثانية أن نعرف الطريق إلى ربنا، أن تعرف الله فتعبده وتحبه. فالمقصود أننا إذا أردنا أن نكون موحدين، فأصل التوحيد توحيد القلب، أن نفقه معنى لا إله إلا الله حقيقة، وأن نعيشها حقيقة، أن تنصبغ الشخصية المسلمة بصبغة الإسلام، بالصبغة الإلهية، أن يصبح الشاب المسلم شخصية ربانية. بمعنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا أصل معنى التوحيد. والطريق إلى الله أيها الإخوة ليست مما يقطع بالأقدام، ولكنها تقطع بالقلوب. وأول الأمر وأساسه إخوتاه أننا إذا أردنا أن نسير إلى الله فلا بد من شرطين. الشرط الأول جمع الهم، أو يسمونه تفريغ الهم، أو يسمونه توحيد الهم، أن يكون الهم واحدا. نحن في زمن تشعبت فيه الهموم وتفرقت بطريقة عجيبة، لدرجة أن الذي يستطيع استيعاب هذه الهموم قل ما يصل إلى الله، أو من المستحيل أن يصل إلى الله. إذا أردت أن تعرف معنى توحيد الهم، أسوق إليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي يوما: يا ربيعة سلني، قلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو شيء غير ذلك؟ قلت لا شيء غير ذلك. هذا هو توحيد الهم، أنك ماذا تريد؟ تريد شيئا واحدا فقط هو الله، تريد الله أن تبلغ رضاه، أن تكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، أو شيء غير ذلك؟ تقول لا. مال، زوجة، جاه، دنيا، سيارة، عمارة، ماذا تريد؟ أريد الله. ثم كل هذه العوامل الأخرى تسخر لكي تصل إلى هذا الهدف. تذكرون زمان تكلمنا أن الذي له هدف يضعه نصب عينه فيركز فيه، وضربنا لذلك مثال يوضح المسألة ببساطة. قلنا إيه؟ قلنا عندنا مكان في العتبة مجموعة من ماسح الأحذية قاعدين في الأرض على كراسي صغيرة كده، يقعد وقدامه الصندوق اللي بيلمع عليه الأحذية. هؤلاء ماسح الأحذية لما تقعد تنظر إليهم تلاقي عينيهم على إيه؟ كل عينه على الجزمة، ما تلاقيش واحد منهم رافع راسه كده يتأمل في وجوه الزائرين، وإن معنيهم على الأحذية لأن هدفه الحذاء. أي حذاء يمر عليه، أيوه ده لونه كويس، ده هيجي ينفض، وده هيجي يلمع، وده لونه مش عندي، وده كذا، وده مقطوع، وده ممكن يجي على كفين، وده همه هذا. فالتركيز في الهدف صارت الدنيا عنده حذاء. من الطرافة أن نقول أيضا أن واحد حلاق لما يمشي في الشارع يبص عليه على الأفا، صارت الدنيا عنده أفا، ينظر إلى هذا، ده حلق كويس، ده مش حلق كويس، ده كذا، ده كذا، تركيز في الهدف لأن هذا هدفه. فإذا جعلت هدفك رضا الله والجنة حصل من عندك تركيز في الهدف. إذا ركزنا في الهدف، أن جعلت هدفك رضا الله والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ووحدت الهم فلم يكن همك شيء آخر. تجد الناس في هذه الدنيا النهاردة في الصلاة أكثر الناس يسأل أنا بسرح في الصلاة صح ولا لا؟ السبب شتات القلب، كثرة الهموم والمشاغل، تجد همه المال والمرتب والشقة والسيارة والمواصلات والتليفون والمجاري والجيران والأولاد والدروس والامتحانات واللي ينجح ويسقط والبنت والزوجة والأب والأم والمدير في الشغل وعسكري المرور والأمن و و و و و هموم. أين الله وهم دخول الجنة في وسط هذه الهموم؟ ضياع. لابد من تفريغ الهم لكي تصل. أما شتات القلب، كان أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قال وما شتات القلب؟ قال أن يكون لي في كل واد مالا. شتات، فدماغه مشغولة بالمال اللي هنا والمال اللي هنا والمال اللي هنا، كيف يستجمع قلبه؟ يقول ابن الجوزي ولإزالة تفريق الهم سببان: واحد، عدم مطاوعة النفس في جميع الشهوات. اثنين، قلة الخلطة بالبشر. الأولى أنك لا تطاوع نفسك في كل الشهوات، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وكلما فتحت لنفسك مجالا اتسعت وتوسعت، لا تكف أبدا نفسك. انظر إلى رجل يشتهي المال، نفسه تشتهي المال، لو جمع ملايين هل يشبع؟ أبدا. أخبرك بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، اللهم تب علينا وعلى المسلمين. فالنفس النهمة لجمع المال تجمع وتجمع 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 حتى تموت ولا تجمع. قرأت خبرا عجيبا جدا في جريدة الأهرام، في بريد الأهرام، منذ فترة، واحد يقول أنا أملك 6 ملايين جنيه وأنا فقير. يقول كاتبا: أني أملك 6 ملايين والدولة تطاردني في ضرائب ويصفونني بأنني حوت مع أنني فقير، لأن هناك مجموعة من الشقق تباع في المكان الفلاني، ذهبت لأشتري شقة فوجدت ثمن الشقة 23 مليون جنيه. ثمن الشقة 23 مليون جنيه. فيقول هو فقير لأن نفسه يشتري شقة. فبالله عليك، ده لو ملك 23 مليون جنيه يشبع؟ ها، هو يجيب بيهم شقة، وبعدين ما هي محتاجة هذه الشقة 23 كمان. فهكذا لا يشبع أبدا، فهذا همه لا ينقضي. شهوات عموما هكذا يا شباب، انتبه، الشهوات عموما مصيبتها هكذا، أنك لا تشبع منها أبدا. مثل ماء البحر، كلما شربت منه ازددت عطشا. الذي ينظر إلى النساء كلما ازداد غضبا كلما ازداد شهوة وشوقا وهما، فلا يشبع أبدا. كل أنواع الشهوات، كما يقول أيضا الأطباء أن النوم يجلب
يجلب نوم، كلما زودت النوم تنام اكثر، الاكل كلما زدت اكلا يجلب اكثر، وهكذا كل الشهوات على هذا المقتضى. فحل المسألة ان تكف نفسك من الشهوات معاندة، تعاند نفسك. وسبق ان وقفنا مع النفس دروس فذكرنا ان اصل المسألة مخالفة النفس حتى ولو في الهوى المباح. اول شرط تفريغ الهم، وتفريغ الهم يكون واحد بعدم مطاوعة النفس في كل ما تشتهي، اثنين التخلص من فضول المخالطة، مخالطة البشر. ايها الاخوة، مخالطة البشر، مخالطة الناس سم من سموم القلب القاتلة. وضابط العزلة عند اهل السنة والجماعة ان تخالط الناس في الخير وان تعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فانفاس بني ادم سموم قلبك، واخطر ما في المخالطة ان الطباع سراقة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النجاة قال النجاة امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، اغلق عليك بيتك وليسعك بيتك، امتنع عن المخالطة وابكي على خطيئتك لا تخالط. وقال ايضا الا ان تروا صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العوام. هكذا ان تمتنع عن المخالطة، وتلك الامراض التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأي، هذا قليل بالنسبة لما نراه ونعيشه في هذا العصر. فبقي ان يعيش كل منا مع الله. وإذا رأيت نفسك تأنس بالأغيار دون الأنس بالله فاعلم أنك لا تصلح له. لا تصلح لمن؟ لله. إذا رأيت نفسك تأنس بالناس وتستوحش من الوحدة التي تأنس فيها بالله فاعلم أنك لا تصلح لله، مخذول. لذلك ينبغي علينا أن ننفي فضول المخالطة، أن تخالط الناس في الخير، في الخير، في الجمعة، في الجماعات، في مجالس العلم، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في نفع الناس، في اغاثه الملهوف، في تفريج الكربات، في مساعده المسلمين والمنكوبين وغير ذلك، ماشي خير، في الخير خالطهم، لكن في الشر فارقهم، في فضول المباحات اتركهم حتى تصل. قلنا شرطان للسير في هذا الطريق، الاول تفريغ الهم، وذكرنا شرطيه، الثاني علمك بحاجتك لله. انك محتاج لمن؟ لله سبحانه وتعالى. اذا علمت انك محتاج له فانك حين ذاك على قدر حاجتك ستسرع للوصول اليه. يقول ابن القيم كل سائر الى الله، بل كل سائر في طريق، السائر الى الله والدار الاخرة، بل كل سائر الى مقصد لا يتم سيره ولا يصل الى مقصوده الا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. مثلا رجل يريد ان يسافر من المنصورة الى دمياط مثلا، او من المنصورة الى القاهرة، لكي يصل الى القاهرة لا بد من شرطين. الاول قوة علمية، يعني ان يكون يعرف الطريق الموصل الى القاهرة. فكثير من الناس الشباب المسلمين اليوم، وهذه مصيبة كبرى، لا يعرف كيف يصل الى الله. هو التزم اعفى لحيته وقصر ثوبه، رأيت الناس يقولون شيئا فإن فقلت مثلهم. ولذلك بوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم أولا، لابد من العلم، وأول العلم كيف تصل إلى الله سبحانه، كيف تبلغ رضاه. فالقوة العلمية كاشفة، فيبصر المنازل والأعلام ويبصر مواضع العطب. خلينا نتكلم في طريق أنا أعرفه، لو انا منطلق من القاهرة الى الاسكندرية لابد ان انا اكون عارف الطريق، ان انا اول ما اخرج من القاهرة الاقي شبرا، بعدها بشوية اليوم، بعدها بشوية الاقي بنها، ابقى عارف، لانني لما الاقي نفسي بنها انا ماشي صح، بعد منها مثلا وسمة انا ماشي صح. لكن لو انا فوجئت ان وانا ماشي في الطريق كده ان لقيت نفسي سيبين الكوم، قال لا يبقى انا دخلت غلط، دخلت شمال. يبقى لازم عارف اعلام الطريق، اعلام الطريق هي الاشياء المحددة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان للاسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. ايه هو منار الطريق؟ العلامات المحددة المميزة الاسلام كده في طريقة حدود مميزة موضحة مبينة، يقولك انت ماشي صح او ماشي غلط. عشان كده رسول خط خطا مستقيما وقرأ وان هذا صراطي مستقيم. والحديث الثاني وعلى جانب الصراط سوران وفي السورين ابواب، حديث مشهور. فالطريق الاسلام واضحة، لكن شرط انك تبقى عارفها عشان تعرف انت ماشي صح ولا لا. يجب على كل منا ان يتأمل دائما مواضع الاقدام، فان الاقدام تزل واذا زلت قدم فربما لا تعود، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فينبغي ان ننتبه دائما ونبصر مواضع الاقدام بالعلم، ان نتعلم العلم الشرعي الذي يضبط اعمالنا. فهذا النور اللي هو العلم كاشف عن امرين: اعلام الطريق، كلمة واحد، اثنين معاطب الطريق. ان عارف الطريق هنا المطب خلي بالك منه بدل ما يكسر السيارة. في الطريق هنا في كمين، في الطريق هنا انت تعرف المعاطب كيف تتصرف فيها. لابد ان يكون معك النور العلم الحقيقي الذي يبين لك كيف تسير. لذلك ابن القيم بعد فصل من هذا هيتكلم، يقول: فمن الناس من يكون له القدرة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاسرها، وتكون هذه القوة العلمية يعني أغلى، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها. وهذا هو النفاق والعياذ بالله، أن يعلم ولا يعمل، أن يعلم ويتكلم ولا يعمل، يبقى بتاع كلام. لأن صفة المنافقين أنهم أهل كلام، وإن يقولوا اسمع لقولهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سخى في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بتوع كلام هؤلاء هم المنافقون، نعوذ بالله من النفاق والمنافقين. أن يعلم ولا يعمل، فهذه القوة العلمية الكاشفة تعمل. ثم القوة الأخرى القوة العملية. إذا لابد من القوتين، قوة علمية تضبط السير، وقوة عملية تنفذ العلم. أما إحداهما فلا تغني عنك شيئا. يؤتى بالرجل من أهل النار فيلقى في جهنم فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أول ما تسعر بهم النار ثلاثة: منهم رجل آتاه الله علما فيعرفه نعمته فيعرفها فيقول ماذا عملت فيه. هذه القضية، أنه لابد من القوتين، قوة علمية علم، قوة عملية عمل. يبدأ يمشي بعد العلم ينفذ، يضع عصاه على عاتقه ويشمس مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة. اخوتاه، الطريق الى الله واحد، فانه الحق المبين والحق واحد، مرجعه الى واحد هو الله. اما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وماذا بعد الحق الا الضلال، وكل طريق الى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وتركه متعددة. ولذلك وحد الله صراط وجمع سبل، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالصراط واحد والسبل كثيرة، سبيل وسبيل 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 وسبيل، سبل كثير لكن الصراط واحد. ومن هنا تفهم قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا عرفت ذلك فالطريق إلى الله واحد. ولكن سبحان ربك رب العزة العزيز الرحيم، سبحانه اللطيف الحليم، سبحانه الرؤوف الكريم. فالله كريم رحيم لطيف رؤوف، من أجل ذلك لم يرد سبحانه أن يحرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، جئتكم بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال
التي كانت عليهم، فرغم ان الطريق واحد فانها متعددة متنوعة، فهي في الاصل طريق واحدة موصلة الى الله، ولكنها متعددة متنوعة بحسب اختلاف وتعدد الاستعدادات والهمم والطاقات والقدرات. لو جعل الله مرضاته في شيء واحد لأحرجنا وما قمنا به. لو أنه لا يرضي الله إلا الصيام بعضنا يعجز عن الصيام، لو لا يرضي الله إلا قيام الليل بعضنا لا يطيق قيام الليل، لو أنه لا يرضي الله إلا حفظ القرآن بعضنا ذاكرته صفر لا يستطيع أن يحفظ، وهكذا. فجعل الله الطريق متعددة متنوعة لتسعى جميع البشر لكي يطيق هذا كل البشر، فما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن المقصود نرجع بقى للتربية تاني، لما كنا بنتكلم ان اهمية التربية اكتشاف الطاقات والمواهب والقدرات وتنميتها والاستفادة منها. المهم تكتشف نفسك انت تصلح لايه، تكتشف نفسك انت تقدر تعمل ايه. طبعا بنقول ان هذا الطريق فيه اشياء تجب على الجميع وهي الفرائض، لكن الاختلاف وتنوع الاستعدادات والطاقات والقدرات هذا في باب زيادة النوافل الوصول الى درجة احلى، واضح؟ فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه الى الله طريق العلم والتعليم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله. واحد يكون طريقه انه يعلم وانه يتعلم، هو شايف ان هو همته فيه. تذكرون لما قلت لكم ان بعض الشباب يغتاب، يلاقي الامام الشافعي بيقول لان اجلس فاكتب مسألة احب الي من ان اصلي 70 ركعة، يقوم الاخ من دول يقوم بالليل في جوف الليل يوم يقول الامام الشافعي قال لان اكتب مسألة افضل من 70 ركعة، خليني اكتب مسألة. لا يا ابني، مش انت، ده الامام، ده الامام الشافعي، لان مسألته ستنفع ملايين الى ان تقوم الساعة. المسألة هيكتبها الامام الشافعي، لكن انت هتكتب ايه؟ يوم يمد ايده كده يجيب كتاب الرحيق المختوم يقلب ويحطه تاني، وبعدين يشد كتاب مدارج السالكين يبص صفحتين ويحطه تاني، وبعدين يشد كتاب الفوائد ويحطه تاني، ويجي بتاول دواء ويروح نايم على ظهره ومسك كتاب كده، يصحى الساعة 10 الصبح وكتاب على وشه، ويضيع قيام الليل وصلاة الفجر. لا، المقصود ان الذي يصلح لواحد لا يصلح للكل. الاستعدادات مختلفة والطاقات مختلفة والقدرات مختلفة والامكانيات مختلفة والواجبات مختلفة. فانت لما قيل الامام ابن الجوزي اذا قمت الليلة اسبح ام استغفر، قال ان الثوب الوسخ احوج الى الصابون منه الى التطيب. الثوب الوسخ يحتاج الى الصابون اكثر من ايه؟ من الطيب. نقولها بالبلدي، لما واحد يودي جلابيته للمكواجي يقول له كويها ولا اغسلها، يقول له اغسلها مهما كويه، ما يصلح، لابد ان يكون غسيل ثم كي ثم تحضير. فنفس الشيء انت حين تقوم ايها اصلح لقلبك ان تقرا القران ام تستغفر ام تصلي ام تخرج لتوقظ الناس لصلاه الصبح، ايه اللي يصلح قلبك فيهم؟ لو انا قعدت ومسكت مصحف انام، لا يبقى بلاش، استغفر وحاسب نفسي على ذنوب برضه هنام، اقوم اصلي برضه هنام، اخرج من البيت اصحي 5، اقوم اخذ اجر صلاه هؤلاء 5. ابحث عن العمل الذي يصلح قلبي وهو اقرب وارضى لربي. ينبغي ان نعرف كيف نسير. فالمقصود ان من الناس من يكون سيد عمله العلم والتعليم، يتعلم ويعلم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله. اللهم اجعل عملنا خالصا وجهك الكريم. خلاص دي شغلته، عمال يتنطط كل يوم في حته يدعو الى الله ويعلم الناس، خلاص هذه همته، طاقته بعد كده ما يقدرش يعمل حاجه اكتر من كده. فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق الى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص. ربنا يفتح عليه. يعني انا محرج ادي كذا اكثر من مثال على شيخنا الشيخ محمد حسان احسن يزعل مني. ها، فتح الله له القلوب وحبب فيه الناس، خلاص بشغلته. مش شرط ان نبقى كلنا بقى محمد حسان، مش شرط، ها، كل واحد ربنا يفتح له في جانب، ما يبقاش كله همنا. فاكرين لما قلنا مسخ القلوب كان في قلوب ايه تمسخ؟ ايه؟ خرط. هذا القرد اللي هو مقلد وخلاص، لا، وانما ينبغي ان تبحث انت تصلح لايه، كيف تصلح ان تصل الى الله سبحانه وتعالى. ولكن مطلوب ان يكون في عشرات من هذا النوع، مئات الاف، ليسعوا سبب الصحوة. نسأل الله عز وجل ان يهدي كل المسلمين والمسلمات. نحتاج الى نوعية كثيرة، لكن نقول ليصلح لهذا الذي فتح الله له فيها الفتح الخاص. يعني الفتح الخاص فتح عليه الجانب ده فتح مخصوص، ما فتحش على الناس كلها بهذه الطريقة، ويفتح له فيها الفتح الخاص او يموت في طريق طلبه. واحد ربنا يفتح عليه يوصف، او واحد قبل ما يوصل يموت، مشكلة دي؟ لا، فيرجى له الوصول الى مطلبه بعد مماته، ربنا هيوصله برضه. قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. وقد حكي عن جماعة كثيرة من السلف ممن ادركه الاجل وهو حريص طالب للقرآن انه رؤي بعد موته واخبر انه في تكميل مطلوبه وانه يحفظ القرآن في البرزخ.
يا رب اهدينا يا رب.
انظر، قاعد يحفظ القرآن طول حياته، نفسه يبقى حافظ القرآن كله، ولكن الذاكرة ضعيفة، فبيحفظ على قد كل يوم 5 آيات، ماذا بما يخلص؟ يقوم ربنا يعلمه في القبر. مر رسول الله ليلة الإسراء بموسى بيعمل ايه؟ قائما يصلي في قبره، قائما يصلي. وثبت عن كثير من السلف أنه قال والله ما يحرج قلبي ويشتد على نفسي إلا أني أموت ولم أستف من قيام الليل. أنا هموت وإيه؟ بالسحش في قيام الليل. اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يقوم في قبره فاجعلني ممن يقوم في قبره. كلام بعض السلف إن أنا هموت وما سمعتش قيام الليل، فيا ربي كان حد هيصلي في قبر، يا ربي إيه؟ اجعلني ممن يصلي في قبر، يصلي.
وما ذلك على الله بعزيز. هذا نوع. ومن الناس من يكون سيد عمله الذكرى، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فاتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن أو خسر. أهم الذكر ذكر الله عز وجل على السنة طبعا، مش بالرأس ولا بالبدع، احنا قلنا قوتين، قوة علمية، يبقى الذكر على السنة هذا سيد عمل الذكر، يبقى ليل ونهار ذكار، اللهم اجعلنا ذكارين لك. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا دي مفتوح، مفتوح بالملايين، اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالمقصود هذا سيد عمليه الذكر، اذا فتر او غفل عن الذكر تحس ان قلبه اتغير وان صدره ضيق وان ربنا غضبان عليه لو فتر في الذكر. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاه، واحد العلم والثاني الذكر والثالث الصلاة، فمتى قصر في ورده منها او مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها او مستعد لها اظلم عليه وقته وضاق صدره. رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، قلبه معلق بالمسجد، هو صلى كل همه. عبد الله بن مسعود يقول انا لا اصوم، يعني النفس لا اصوم نفلا، انا لا اصوم لأن الصوم يضعفني عن الصلاة وأنا أفضل الصلاة على الصيام. يقول لما الصوم ما بقى أصلي وأنا بحب الصلاة، فهذا فتح له بالصلاة الفتح الخاص. لما يقف يصلي، رحم الله زمانا، كان الشيخ يقول يا ابني صلي، صلي لله وابكي. يقول ازاي يا شيخ؟ يقول كده يا ابني، الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي وتنهال دموعه. كده يا ابني، حد يقدر يعملها دي؟ فتح، هذه إباد من الله عز وجل، وما بجيش كده يعني، وإنما لابد بعد طول معاناة. عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة، فالرجل يقول الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وتخر دموعه، تغرق لحيته والستر والأرض، من دعاء الاستفتاح، يبكي. هذا شيء من الناس من طريقه الصلاة، ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي، كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة الأفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وترك منه طريقا إلى ربه. ده شغلته في سعادة اجتماعية،
يروح للناس الاغرياء ويجيب الفلوس ويشوف الفقراء ويعطيهم. ساعه ما يدخل البسمه على اليتامى ينشرح صدره ويحس ان ابواب الجنه فتحت له، وده كل همه. ساعه ما يشوف ارمله كانوا نايمين على الارض جاب لهم سرير في الشتاء وغطاهم ببطانيه، الحمد لله، يحس ان هو ارض الله، ربنا فتح له في الجنه ده. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى افطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوه القران، وهي الغالب على اوقاته وهي اعظم اوراده. ومن الناس من يكون طريقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح الله له فيه ونفذ منه الى ربه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ منه الى الله الحد والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمه ودوام المراقبه ومراعاه الخواطر وحفظ القلب والاوقات ان تذهب ضائعه. هذا طريق اخر، كلها انواع طرق: علم، صلاه، ذكر، صيام، تلاوه قران، نفع الناس، حد واعتمار الى اخره، امر بمعروف ونهي عن المنكر، حفظ العلائق، تطهير القلب. من افضل هذه الطرق؟ افضل واحد في الطرق دي مين؟ اللي جاي. يقول ابن القيم: ومنهم جامع المنفذ السالك الى الله في كل واد الواصل اليه من كل طريق. فهو جعل وظائف العبودية قبلة قلبه، يؤمها أين كانت وحيثما كانت. ده حاجة تانية، أسأل الله أن يرزقنا همة عالية. واحد يقول مين يا عم يقدر على كل ده؟ رحم الله شيخ المفسرين ابن جرير، يحكى عنه أنه قال لتلاميذه: من يأتي أمي عليه تفسير الفاتحة في 10,000 ورقة؟ فقالوا: ومن يطيق هذا؟ يفنى العمر ولا يفنى. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم. نعم، أصحاب الهمم العالية لا يعجزهم شيء، فإنهم يستعينون بالملك القوي. ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق. فهو جعل وظائف العبودية قبلة قلبه ونصب عينه، يأمها أين كانت ويسير معها حيث سارت. قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأينما كانت العبودية وجده هناك. إن كان علم وجده مع أهله، أو جهاد وجده في صفه، أو صلاة وجده في القانتين، أو ذكر وجده في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وجدته في زمرة المحبين المنيبين. يدين بدين العبودية، اللهم اجعلنا منهم. يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل له: ما تريد من الأعمال؟ لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربي. حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، ليس لي مراد إلا الله. هذا هو جمع الهم، ليس لي مراد إلا الله وتنفيذ أوامره والقيام بأداء ما افترض عليه. ثم هو مراقب لله فيها، في الأعمال، عاكف عليها بالروح والقلب والبدن والسبس. قد سلم المبيع إلى الله وينتظر منه تسليم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سلم نفسه وماله لمن؟ لسيده وإلهه، وينتظر أن يتسلم الثمن، الجنة. فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة. ما معنى النفوذ إلى الله؟ يقول ابن القيم: ومعنى النفوذ أن يتصل قلبه بالله ويعلق به، تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه، فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله ومحبة أمره وطلب التقرب إليه.
واحد يقول ازاي يا عم شيخ
ده كلام نظري، ازاي نبدأ، ازاي ننطلق، كلام جميل لكن فين الواقع، تنفيذ واقعيا فيه؟ يخبرك ابن القيم،
يقول ابن القيم: فاذا سلك العبد ووضع قدمه في اول هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه واخذ بقلبه اليه وفي جميع اموره تولاه. عرفت ازاي ولا ما جاتش لسه؟
ازاي؟ حط بس رجلك. الله يقول في الحديث القدسي: عبدي قم اليك امشي اليك وامشي الي اهرول اليك. بس انت قوم، قل عايزك يا رب ياخذ بيدك على طول. ابدا اتيت بابه فوجدته دونك مغلقا؟ مش ممكن.
من اتاه من بعيد تقرب الله اليه، من تقرب الي خطوه تقربت اليه ذراعا،
ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. بيت الله، بس انت تحرك يا بني ادم، تقرب قرب،
بس ربنا يشوف من قلوبنا
اللي احنا عايزينه. بس
يقول ابن القيم: فاذا سلك العبد ووضع قدمه على اول هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه واخذ بقلبه اليه وتولاه، تولاه في جميع اموره، في معاشه ودينه ومعاده،
ده هيتولى معاشه كمان في الدنيا،
وتولى تربيته.
اللي بيسال عايز مربي، ها الكلام يقول ايه؟ وتولى الله تربيته احسن وابلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده،
فانه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن احبه وتولاه واثره على ما سواه؟
إذا كان ربك بيقيم كل شيء، إذا أنت حبيته وآثرته على من سوى يجيبك يضيعك.
يا سوء ظنك بالله،
يا سوء ظنك بالله أن تسيء الظن بمولاك فتظن أنه سيضيعك.
يقول: فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا؟
اذا رضيت الله كذلك
يقول الله: اليس الله بكاف عبده؟
قل بلى. يكفيك ولا ما يقدرش؟ اليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. ويخوفونك بالذين من دونه دل دون.
ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز الانتقام؟ بلى. نعم، فإذا رضيت بالله حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا، يعمل لك يا ربنا. اسمع الكلام اللي زي الفل ده، يقول ابن القيم: فلو كشف الله الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه لك من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم لتاب قلبك محبة له.
لو ربنا بس وضح لك هو بيعمل لك ايه، انه عمال يسوقك، يحط في طريقك فلان عشان تتعلم، وفي طريقك فلان عشان تلتزم، وفي طريقك فلان عشان تصلي، وفي طريقك فلان عشان تقوم الليل، وفي طريقك الشغل، يبعد عنك اللي بيضربك، ويبعد عنك اللي يجيك، ويبعد عنك اللي يشتمك، ويهدي لك زوجتك، او يصلف عليك عشان تقوم تتأكد وتدعي ربنا وتصدق في الذي الى الله، كيف يصنع لك؟ يسير الكون كله عشان يوظفك، عشان يطلعك، لو تعرف
لذاب قلبك محبة له.
لو تعرف، لو شفت ربنا بيعمل لك ايه؟ عمال كل الكون يتعاون عشان يصرفك انت على صراط الله المستقيم.
لذاب قلبك محبة له وشوقا اليه، ولتقطع فؤادك شكرا له. لو تعرف، لو انك تفقه، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك.
ليه مش شايفين؟ ها؟ ما الذي حجب القلوب؟
حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب،
لأنك شايف إن سبب التزامك إن فلان جابك، شايف السبب ونسيت رب السبب مسبب السبب، شايف إن سبب حفظك للقرآن إن حصل موقف كذا ونسيت الذي دبر لك هذا الموقف.
تعلق القلب بالأسباب فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه؟ يحصل؟
مش ممكن في قلب يذوق محبة الله وبعدين يركن غير الله؟ مستحيل والله، والله أبدا، وأقسم برب السماء والأرض مستحيل.
لو ذقت محبة الله لحظة فلن تلتفت عنه بقية عمرك. ده أهل الجنة اللي هم أهل الجنة، يا رب ارزقنا الجنة يا رب. مع هذا النعيم الذي لا يوصف حين ينظرون إلى وجه ربهم بعد ذلك ينسوا أي حلاوة غير النظر إلى وجه الله الكريم. كذلك القلوب، لو أن القلب تاق مرة محبة الله فإنه لا يلتفت إلى غيره أبدا. فإذا رأيت نفسك تلتفت فاعلم أنك لم تذق بعد، لسه ما دقتش. من ذاق عرف. ثم اختم بهذا التحذير، وان كان تحذير مهم جدا، يقول ابن القيم: ومن ذاق من ذلك شيئا وعرف طريقا موصلة الى الله ثم تركها واقبل على اراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن ونكد، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة. من ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله، يا من صمت رمضان وأحسست لذة الصيام، لما هذا الجفاء مع الملك العلام؟ يا من قمت رمضان وتمتعت بالثلث الأخير من الليل، هل وجدت الله طردك فانطردت؟ لما هذا الجفاء؟ عرفت الطريق، لما تتنكب الطريق؟ اذا تركت الطريق وتنكبت الطريق واقبلت على اراداتك وراحاتك وشهواتك ولذاتك وقع في اثار المعاقب واودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته، لو تفكر العذاب في الاخره بس، لا، فحياتك عجز وغم وحزن ونكد، وموته كدر وحسرة، ومعاده وأسف وندامة. قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضر نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. له جاهل فيلتز زي الحمير ياكل وينام، وله عارف يعمل باللي يعرفه فيرتاح. لا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين، يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى. قد ترحلت افراحه وسروره مدبرة، واقبلت الامه واحزانه وحشراته. قد ابدل بانسه وحشه وبعزه ذلا وبغناه فقرا وبجمعيته تشتيتا. ابعدوه فلم يظفر بقربهم، وابدلوه مكان الانس ايحاشا، ذلك بانه عرف طريقا الى الله ثم تركها. اذا عرفت ثم تركت فتلك عقوبتك. الذين يتوبون من الالتزام
الذين يتركون الطريق الى الله ويقبلون على الشهوات هؤلاء هم المعذبون في الارض. نعم، ذلك بانه عرف طريقا الى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه فاصفر ثم عمش. يا من التزمت وذقت لذة وحلاوة الايمان لما تاك يا عبد الله؟ لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يحفظ القرآن فنسي القرآن، كان يصوم يوما بيوم فترك الصيام، كان يستملح ويستلذ بذكر الله فنسي الله. ابصر ثم عمي وعرف ثم انكر واقبل ثم ادبر ودعي فما اجاب. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، دعي فما اجاب وفتح له فولى ظهره الباب، فتح له فولى ظهره الباب، ترك طريق مولاه واقبل بكليته على هواه. فلو نال بعض حظوظه وتلذذ بشهواته فهو مقيد القلب عن انطلاقه في ميادين العبودية. مهما تكن اللذة والله، مهما تكن اللذة فلا تساوي بين يدي الله سجدة. مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح الميادين العبودية ورياض المحبة وموائد القرب قد انحط بسبب اعراضه عن الهه الحق الى اسفل سافلين وحصل في عداد الهالكين. فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، نار الحجاب. ثم انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجابه النار او النور. فالمحجوب عن الله نار الحجاب تطلع على فؤاده، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ففي فؤاده نار. فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، وإعراض الكون عنه إذ أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على وجه الأرض، روحه في وحشة من جسمه وقلبه في ملال من حياته، يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه، حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسأل، فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه، وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته. بقي كلام كثير ولكني أرى الوقت قد طال بنا، فنكتفي لعلنا نعمل بما سمعنا، فإذا التقينا نستكمل موضوعنا إن شاء الله وقدر. الله وقدر. الله وقدر.